بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على نعمة المعافاة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نلتقي بكم جميعا وبشيخنا في هذه الدورة العلمية التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة، وأن يجزي خيرا من يلقي فيها ومن يستمع ومن نسق ورتب، وأن يبارك في جهود الجميع. نتشرف بحضور شيخنا الشيخ ترحيب بن ربيعان الدوسري وفقه الله، الأستاذ الدكتور في كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية سابقا، وأستاذ الدراسات العليا في جامعة جميرة، صلى الله جل وعلا أن يبارك فيه وفي علمه وعمره وعمله، وأن يبارك في جميع الحضور. حياكم الله وبياكم في هذه الدورة التي يشرف عليها مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي، شاكرين في ذلك الجهود التي تمت ممن قام بأمر الترتيب والتنسيق والتصريح، ولا ينسانا كذلك المقام أن نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، ويتفضل شيخنا مشكورا مأجورا غير مأمور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. فالحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأشكر الله جل في علاه شكرا عظيما يليق بجلاله، بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. أتوجه بالشكر الجزيل لولاة أمر هذا البلد الطيب، وعلى رأسهم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله ورعاه وألبسه لباس التقوى والعافية، كما أشكر نائبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفقه الله ورعاه وسدد على الخير خطاه، كما أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المتميزة والمتنوعة، والتي تأتي هذه الدورة العلمية ضمن تلك النشاطات النافعة الماتعة. كما لا يفوتني أن أشكر مركز رياض الصالحين الإسلامي على أنشطته الطيبة المباركة، والتي منها نشر العلم النافع والدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى. كما أتوجه بالشكر والعرفان للوالد المبارك خليفة بن ضاعن رعاه الله ووفقه، مؤسس هذا الصرح العلمي الدعوي. وأشكر أيضا جميع القائمين على جامعة جميرة، وعلى رأسهم مدير الجامعة الأخ الفاضل عبد الله بن خليفة بن ضاعن، على جهودهم الرائعة وعنايتهم بطلاب العلم في هذا المعلم العلمي الرائد، والذي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يجعله منارة علم وعمل نافع. ولا يفوتني أيضا أن أشكر إخوتي وإخواني الذين حضروا هذه الدورة العلمية، كما أشكر جميع الذين ساهموا في إقامتها التهيئة لها، فللجميع مني الشكر والدعاء بالسداد والتوفيق في جميع أمورهم وشؤونهم. ونبدأ إن شاء الله هذه الدورة العلمية، وهي كما لا تخفى عليكم في متن من متون علم أصول الفقه لعلم جليل، فنبدأ بعون الله عز وجل. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. فهذه قراءة في متن الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه. هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
هذا المتن لعلم من علماء المسلمين، أقرأ لكم ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله عنه، فقال: هو إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، الإمام الكبير شيخ الشافعية النيسابوري ضياء الدين الشافعي صاحب التصانيف. ولد في أول سنة 1949، درس بالنظامية بنيسابور، واستقام الأمر أي في تدريسه فيها، وبقي على تلك 30 سنة غير مزاحم ولا مدافع، مسلما له المحراب والمنبر والخطبة والتدريس ومجلس الوعظ يوم الجمعة. وظهرت تصانيفه، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، كان يقعد بين يديه نحو من 300، وتفقه به أئمة. حكي عن إمام الحرمين، طبعا هذه ترجمة مختصرة، حكي عن إمام الحرمين رحمه الله أنه قال: قرأت 50,000 في 50,000، ثم خليت أهل الإسلام، يعني دخل في طرق شتى، خليت أهل الإسلام وإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وكنت أبحر أو في البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق، يعني تشتت أو اضطرب رحمه الله، وكنت أهرب من سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز، ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. فالويل لابن الجويني رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله: قلت: كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته، كان فيه نوع من الضعف في النظر ومعرفة الأحاديث سندا ومتنا. ثم قال الفقيه غانم الموشلي سمعت الإمام أبا المعالي يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام. ولأبي المعالي الجويني رحمه الله مؤلفات كثيرة متنوعة، أذكر منها نهاية المطلب في المذهب، وكتاب الإرشاد في أصول الدين، والرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية، وكتاب البرهان في أصول الفقه، وكتاب غياث الأمم في الإمامة، وكتاب غنية المسترشدين في الخلافة في المذهب والخلاف الفقهي. توفي رحمه الله في 25 من ربيع الآخر سنة 78. تنظر هذه الترجمة المختصرة في سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله. هذا المتن على صغر حجمه إلا أنه انتشر في الآفاق شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، اتجه في الجهات كلها، وتقبله العلماء بقبول حسن، وكتب حول هذا المتن أكثر من 100 مصنف، أكثر من 100 مصنف نظم وشرح واختصرت الشروح. وهكذا كان العلماء رحمهم الله يتداولون هذا الشرح أو هذا المتن بشروح ونظم واختصارات لما شرحوه وهكذا. وقبل الدخول في الحديث عن أو شرح الورقات، جرت العادة أن يكون الحديث عن مبادئ العلوم، عن مبادئ العلوم، فلكل علم مبادئ يتكلم فيها العلماء رحمهم الله، ويذكرون أنها 10 مبادئ. فالأول منها ما حده، حد هذا العلم، ما هو الذي نتكلم عنه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأنت جالس الآن ماذا تريد؟ ما الذي ستقرأ؟ أتقرأ في التفسير؟ أم تقرأ في العقائد؟ أم تقرأ في الفقه؟ أم تقرأ في ماذا؟ فلا بد من معرفة الذي يبحث فيه، وهذا يكون بالحد، يعني بالتعريف، بالتعريف فيعرف لك هذا العلم. وسيأتي إن شاء الله تعريف، لكن نذكره هنا إجمالا، وهو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ففيها 3 أمور: الأمر الأول معرفة أدلة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة من هذه الأدلة الإجمالية، ومن هو الذي يتولى النظر في هذه أو في هذا الفن، ما موضوعه، ما موضوع هذا الفن الذي نتحدث فيه. هو الأدلة، هو الأدلة الشرعية الموصلة للفقه. إذن الحديث في ماذا؟ موضوعه ماذا؟ الأدلة الشرعية الموصلة للفقه، أي من حيث الأدلة إجمالا. فالأصولي يتكلم في الأدلة الأصولية من حيث الإجمال، والفقيه يتحدث عن الأدلة التفصيلية التي تدل على الحكم العملي الفرعي. فالأدلة الموصلة للفقه ومعرفة مراتب تلك الأدلة، هذه الأدلة ليست في رتبة إيش؟ واحدة، بل بعضها أعلى من بعض، وبعضها أقوى من بعض، وبعضها أصل لآخر. فالكتاب أصل الأصول، القرآن هو أصل الأصول، يتفرع منه السنة، ويتفرع منه الإجماع، ويتفرع منه القياس، ويتفرع على هذه الأربعة سائر الأدلة التي يسميها الأصوليون الأدلة المختلف فيها. أيضا ما ثمرت هذا العلم؟ ما هي الثمرة المرجوة منه؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. يعني هذه إيش الثمرة النهائية التي يرجوها متعلم هذا الفن أصول الفقه؟ ماذا؟ أن يفقه مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، معتمدا على ذلك في الكتاب أو معتمدا على ذلك في الكتاب أو على السنة والكتاب. أيضا من ثمرة هذا العلم، اسمعوا معي يا أخوة واعوا، فكثير من المحاضرات وكثير من الندوات وكثير من هذه الدورات تلقى، لكن ينبغي أن تكون فيها ثمرة، بمعنى أنك إذا جلست أو جلست في هذا المجلس ينبغي أن لا تخرج منه إلا وقد فهمت ما دار فيه. هذا من الأهمية بمكان. اجعل قصدك أينما اتجهت لأي درس أن لا تعود إلا وقد فهمت. أما أن تحضر، فالحضور فيه فائدة، يكتب لك الأجر إن شاء الله وتثاب، لكن يتفاوت أيضا الخير الذي تدركه، يتفاوت، فهذا يدرك شيئا وذاك يدرك أكثر منه، وهكذا بعضهم يعود ولا الحمد لله انتهت الدورة وقد استوعب شيئا عظيما أو كثيرا واستفاد، فينمو، بمعنى أن كلما حضر دورة فالدورة التي تليها تزيد من علمه. معي؟ ترى أنا أتعامل في الدورات كأني أتعامل في فصل، بمعنى أنكم لابد أن تجيبوا علي وتأخذوا وتعطوا معي. طيب، من ثمرة علم أصول الفقه أو فائدته ها أنه يضبط الفهم، أنه يضبط إيش الفهم، فهو في الحقيقة ليس مختصا بالفقه. ليس أنت تسمع الاسم اسم أصول الفقه، لكنه في الحقيقة يحتاجه المفسر ويحتاجه الفقيه ويحتاجه الذي يتكلم في علم العقائد، يحتاج هذه الأصول ليضبط بها ما يفهم. الذي يقرأه يفهم بناء على ماذا؟ بناء على ضوابط وقواعد تدرس في علم أصول الفقه تضبط له الفهم. ففاقده فاقد للاجتهاد لا محالة، وليس من رتبة المجتهدين، وإن حفظ ما حفظ لا يعتبره العلماء من المجتهدين. فالثمرة التي تلي السابقة وهي أن تفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم حين النظر في الكتاب والسنة، أنك تعلم أن هذا العلم يضبط لك الفهم. فإذا ميزت بين الأدلة قوة وضعفا بناء على القواعد الأصولية التي تدرس، ستفهم أنك تقدم هذا وتؤخر هذا أو تقضي بهذا على هذا، فعام يقضي عليه خاص ومطلق يقضي عليه مقيد، وهكذا تستطيع أن تسير السير العلمي الصحيح. هذا يتولد منه أو ينتج منه عدم الاضطراب، فأنت وتيرتك واحدة. أما أن تقول اليوم قولا وتنظر في مسألة فقهية وتختار رأيا، ثم بعد أسبوع أسبوعين شهر شهرين بدا لك، ما الذي حملك على أن تنتقل من هذا إلى هذا؟ ستجد أن في خلل عندك في التقعيد الأصولي، في الفهم الأصولي، لم تدركه حق الإدراك. أيضا تصبح لديك طمأنينة لما نقل عن أئمتنا رحمة الله عليهم، سواء من الأئمة الأربعة أو من سار على طريقتهم أو من مفسرين أو من محدثين وشراح الحديث، يصبح عندك اطمئنان أن هؤلاء لم يتكلموا إلا بعلم، وأن ما وقع بينهم من نزاع فليس في كثير من الأمور، وإنما هي في دائرة يصح فيها الاجتهاد، يتسنى فيها الاجتهاد، فيبقى الود والحب مستمر بينك وبين من خالفك، لأن هذه مساحة يدخلها إيش؟ الاجتهاد. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الصلاة إيش رأيك يا شيخ؟ الصلاة مؤقتة، واحد بيأخرها لأن يصليها بعد المغرب، ماذا سيكون لو أن بيننا يعني شيء عجب سيكون، لكن لأن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي ينزل عليه التشريع، فلو أمرنا أن نترك الصلاة لتركنا، واضح؟ ففيه دائرة إيش؟ للاجتهاد. فالذي يقع في الجملة بين الأئمة، أعني الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم، ففي الجملة أنه دائر في دائرة الاجتهاد. الذين تمذهبوا على مذاهبهم كثير منهم سار على طريقة الأئمة، وبعضهم اضطرب، أو هذا بلغه ما لم يبلغ ذاك، وتوسعت دائرة الإسلام وانتشر الإسلام شرقا وغربا، فبعدت المسافات، فقد تكون نشأة كاملة لم يبلغها من الجهات الأخرى شيء وتستقر. فإذا جئت لتغير ستجد أنها نوع من الخلل، ستجد أنك كأنك تنقلهم إلى دين آخر. مع انتشار الجهل فبدأ التعصب، تعصب، والتعصب لا تظن أنه مقصور على من سبق، بل التعصب موجود في كل زمان ومكان، حتى ولو أنه انتسب إلى السنة أو تمسك بالسنة قد يتعصب في بعض المواطن وفي بعض الجوانب، فتكون عندك طمأنينة وثقة في الفقه الذي نقل إلينا، وتعلم أن هؤلاء لم يقولوا هذه المسائل إلا بناء على بناء على أدلة قامت في نظرهم، وأنت جمع الله عز وجل لك، فخذ ما ترى أنه هو الحق، تبتغي بذلك وجه الله، واعرف قدرهم وحقهم، اعرف قدرهم وحقهم وفضلهم. هم بين أمرين، إما مجتهد أصاب فله أجران، أو مجتهد، اسمع، مجتهد، أما أنت فطويلب، توك تصعد الدرج، اصبر، اهدأ، سل الله عز وجل الهدى والتقى والعفاف، وتعلم، فإذا حصلت فتكلم وستعرف قدرهم، حين كلامك في تلك ستعرف قدرهم. أما لو أنك تكلمت في بادئ الأمر فأنت في الحقيقة مسيء إلى نفسك لا إلى أولئك رحمة الله عليهم. والإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وين من هذه القواعد؟ كل إمام مالك في عصر القرن الرابع عشر، في قرن ما بينه وما بين النبي صلى الله عليه وسلم إلا راويين، ومع ذلك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يصلح آخر هذه الأمة. هو ينظر في عصره أن كان آخر الأمة. فينبغي لنا يا أخوها التعلم بأدب، التعلم بأدب، لا تحرم، واحذر، احذر. النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فانتبه، لا تتكلم في عرض أهل العلم، وإنما استفد منهم، فإن أصابوا الحق فادعوا لهم واحمد الله عز وجل ساق هذا الخير لك، وإن وقفت أنهم في ظنك أنهم أخطأ فاحمد الله عز وجل أن أطلعك على ما لم يطلعهم عليه. فلا تشن حربا لا هوادة فيها على أهل العلم. إن الله يدافع عن الذين إن الله يدافع فعل مضارع مستمر إن الله يدافع عن الذين آمنوا ما هو معناها اللي حي لا حتى الأموات بل الأموات أولى بالدفاع فهمت يا مشايخ فنحن في حاجة فنحن في حاجة إلى أن نتعلم ونتفقه ولا بأس كم عمرك أنت كل واحد يعطي عمره وراها 10 سنوات أخرى يسكت إلى بعد 10 سنوات في كل سنة يتعلم علما كم عندك من علم بعدين ها الشيخ كم علم عندك بعدين بعد 10 سنوات كل سنة علم كم عندك 10 علوم نتكلم بما اللي فيك في ذاك الوقت لكن الحين لو سألت نفسك واخلو بنفسك لا يعلم ما في السرائر إلا الله اخلو بنفسك خذ زاوية على جنب ما الذي تتقن من هذه العلوم ستتصبب عرقا ونسأل الله عز وجل الستر والعفو والعافية في الدنيا والآخرة طيب على كل الحديث يطول لكن يعني نريد في هذا أيضا نتعلم من هنا ومن هنا طيب نسبة هذا العلم إلى غيره من العلوم هو في الحقيقة من العلوم الشرعية ويسمى من علوم الآلة من علوم إيش الآلة وهو للفقه كأصول النحو للنحو وعلوم الحديث للحديث فأصول الفقه للفقه كهذه لسائر إيش الفنون طيب ما فضل هذا العلم فضل هذا العلم أنه موصل إلى أن تعلم حين تنظر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما مراد الله عز وجل من هذا وما مراد النبي صلى الله عليه وسلم ويكفيك إيش فضلا هذه إيش المكانة طيب من الذي وضع هذا العلم شوفوا هذه المقدمات ننصح طلبة العلم أي علم تبدأ في نشأته فافهم واحفظ لا تستهين بهذه المقدمات هذه المقدمات يبنى عليها ما سيأتي فاحرص كل الحرص أن تدرك هذه المعاني ما المقصود بهذه الأمور لتفهم حق الفهم طيب من الذي وضعه طيب اسمعوا ستأتي أو عنصر سيأتي ما استمداده من أين من أي العلوم يستمد طيب هو نبدأ باستمداده لا بس حتى نعرف بعدين ما معنى إيش واضعه علم أصول الفقه يستمد من 3 أمور معين يستمد من كم من 3 أمور وهي سهلة لغة العرب أو لا فإذا هو في هذه الحالة يستمد من كم فن أجيبه 3 فنون 3 علوم معناه أن كل فن له آثر في هذا العلم سيأتي هذا العلم بما معه ويدخل في علم أصول الفقه فإن كان حسنا فيكون حسنا وقد يكون اختلط مع هذا العلم ما لا ينفع فسيؤثر في علم أصول الفقه واضح؟ إذن هو مستمد من 3 أمور الأمر الأول لغة العرب لأن الله عز وجل أنزل هذا الشرع وهذا القرآن بلسان عربي مبين فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي والعرب فصحاء بلغاء وسيد الفصحاء هو من؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم إذن القرآن سيكون هذه رتبته وأعلى بلسان عربي مبين فهو يستمد من إيش؟ من اللغة العربية، وهذا تجده في جميع المباحث، لا تغيب هذه الأمور عنك، لكن تبرز فيما يسمى دلالات الألفاظ. ففي دلالات الألفاظ تبرز اللغة العربية وما يتعلق بها، فستبحث العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وستأخذ المفاهيم بجميعها، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة وما يتعلق بذلك من مباحث. ففي هذا الجانب ستبرز أهمية إيش؟ اللغة العربية. الشق الآخر العقيدة، أو الثلث الثاني، هو ماذا؟ ها؟ العقيدة. العقيدة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، والله عز وجل أرسله وسط قومه وكانوا يعرفونه. ما أشهر صفة كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ ها؟ الصادق الأمين. الصادق الأمين، ولم تعهد عليه كذبة لا قبل الوحي ولا بعده، بل لم يؤثر عنه ما يخدش الحياء والمروءة قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فكيف يكذب على الله؟ فهمتم؟ هذا محال أن تكون وتيرته في 40 سنة هذه ثم يقول أنا رسول الله وأيد ونصر وظهرت المعجزات على يده، واضح؟ فجاء بالأصول والفروع، وأعني بالأصول العقائد، والفروع ما دونها، ما دونها من معاملات وعبادات وغير ذلك، واضح؟ إذن سيدخل في علم أصول الفقه ما يتعلق بإيش؟ بالمعتقد، وهذا يبحث في صدق النبوة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعصمته في مباحث في علم أصول الفقه، تبحث فيها هذه الأمور. والقرآن لم يكن قرآنا ولا حجة إلا لإعجازه، فتبين أنه كلام الله عز وجل وأن هذا النبي هو رسول من عند الله عز وجل، فاكتسب هذه هي الحجية. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا تبا لك سائر اليوم، ما لهذا جمعتنا؟ واضح؟ فاستمروا في اختباره على صدق دعوة ونبوته حتى أيقن أنه هو النبي، واضح؟ فأنت تحتج بالقرآن لأنه هو كلام الله، وتحتج بالسنة لأنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت أنه هو مرسل من عند الله عز وجل، واضح؟ الشيخ ممكن تحتج بكلام واحد يحكي لك؟ ها؟ ممكن تحتج بشخص يجيك يقول افعل كذا واترك كذا لأني قد أمرتك؟ ها الشيخ؟ ها؟ لا، ليه؟ ليه؟ هو نبي؟ ها؟ ليس نبي، فهمت؟ إذن هو ليس بحجة، وقوله لا يستنبط منه ولا تبنى عليه أحكام، واضح أو لا؟ طيب، القسم الثالث من أي شيء؟ من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية والأحكام، فالأوامر والنواهي، ها؟ هذه أدلة الفقه، والأحكام الشرعية من حلال حرام واجب مندوب مباح صحيح فاسد وهكذا، هذه ماذا يستمد منها؟ ماذا؟ ها؟ علم أصول الفقه يستمد من هذه الثلاثة، واضح أو لا؟ ها مشايخ ردوا علي، ردوا علي، لا القريب ولا البعيد، يستمد من كم؟ من ثلاثة، الأول اللغة العربية، الثاني العقيدة، ثالث ها الأدلة الشرعية والأحكام الفقهية، واضح؟ إذن إذا سمعت أن هذا العلم متشكل من هذا فينبغي أن تكون حذرا فطنا. من المتكلم في هذا الفن؟ سني أو غير سني؟ سني لا بأس، لكن أيضا تحذر الوهم، نسيان، خلل ممكن. بدعي احذر، ولا ينبغي لك أن تقدم وتقحم نفسك وأنت لم تتعلم أصل الأصول، فتبحر في علم العقيدة ثم تقرأ على من تثق به من طلبة العلم وإن ارتقيت إلى أحد يجلس للتدريس فتعلم عليه حتى تفقه هذا العلم، فإذا فقهت ففيه مرحلة أخرى، يعني هذا متن، بعد المتن شرح، وبعد الشرح شرح، وبعد الشرح هذا مذهب، بعد شرح خلافي. يعني أنت إلى الآن يعني بسم الله، فهذا متن يشرح شرح مختصر، بعد شرح مطول في نفس المذهب، شافعي يشرح الشافعي، وقد يطبق له مسائل فقهية، فهو لا زال منتزع إلى هذا الجانب. ثم يأتي شخص آخر يقول لي ما لا أقارن بين أصولنا وأصول غيرنا، فتنشأ إيش؟ أشبه بالفقه، كروضة أو كالمغني لابن قدامة ولا المجموع للنووي أو غيره، فيصبح خلاف بين المذاهب، ثم يأتي من ينتصر لهذا ومن يرد على هذا، فتتوسع الدائرة. واضح؟ طيب، إذن السؤال حين نسأل، إذا كان علم أصول الفقه مستمد من ثلاثة أمور، من أولى الناس بهذا العلم؟ هذا لا شك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد العلماء، وصحابة منهم فصحاء، لكن هو سيدهم، إذن هم يحتاجون في اللغة شيء يا شيخ؟ الصحابة يحتاجون في اللغة شيء؟ أنت يحتاجون في اللغة العربية شيء؟ هم الصحابة يحتاجون أن يتعلمون؟ أنت؟ لا، أنا وياك مساكين نحن. خلنا. طيب، إذن هم فصحاء، طيب يحتاجون أن يأخذ سند، حدثنا فلان قال حدثنا، النبي صلى الله عليه وسلم موجود بين أظهرهم، يحتاجون؟ إذا ما يحتاجون مصطلح حديث، ولا يحتاجون النحو والصرف والأدب والبلاغة، هم أهلها. واضح أو لا؟ طيب يحتاجون أنهم يجلسون مثل ما نجلس الحين وندرس ما هو علم أصول الفقه واستمداد، ما هو إمامهم صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يسمعون منه ويرى منهم ويسمع منهم ويعلمهم كيف يجتهدون، فيسمع هذا يجتهد، فإن أصاب قرأ، فإن أخطأ وجهه علمه. واضح؟ إذن هم أولى الناس، فعلومهم في صدورهم، وين؟ في صدورهم، ما يحتاجون. والتابعون تتلمذ على هؤلاء، ورأوا ما رأى من، كما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم، هم رأوا من الصحابة رضي الله عنهم وتعلموا منهم، فلا زال وين؟ في صدورهم. فالصحابة كانوا يستنبطون ويستدلون بالقواعد الأصولية ويحكون قواعد أصولية، لكن الشيخ يبي الأمر يقتضي الوجوب، لا، هذا مهضوم عندهم، ما يحتاجونه، فهو يحكي لك النتيجة والدليل الكلي مضمر. واضح؟ وهكذا التابعون. فلما بدأ الزمن يتباعد قام الإمام الشافعي رحمه الله، والشافعي تلميذ من؟ مالك، فهمتم؟ فدون وافهم حتى لا تصير إشكالية. نشوف بعض الأخوان، أين الكتب في أصول الفقه من كتب السنة؟ وضايق صدر المسكين. يعني هؤلاء علماء بمعنى أنهم وهذا الحظ حضور الطيب، لو واحد منكم كتب في علم الأصول الفقه لازم كلكم تكتبون، ها؟ لأنكم شيء واحد أو لا؟ فهذا كتب في الأصول وذا كتب في الفقه وهذا كتب في المصطلح وهذا كتب في الحديث، انتهى الموضوع. أن تريد كل الناس كلهم يكتبون في الحديث، كل الناس يكتبون في أصول الفقه، كل الناس يكتبون في، لا مو صحيح، يعني هذا التصور خاطئ. لكن أن تأخذ كتب العقيدة من الذين كتبوها من، وتأخذ أصول الفقه من الذين كتبوها على نفس الطريق وأولئك في المصطلح وهكذا، واضح؟ لأن هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فكتب الإمام الشافعي، يعني الإمام الشافعي هو تلميذ الإمام مالك، يعني الإمام مالك ما عنده أصول، ما هو كاتب الموطأ ومرتب الموطأ، مرتب على إيش؟ مرتب على الأصول المضمرة في عقله وقلبه رحمه الله، كالبخاري. البخاري في صحيحه وشو؟ أبو داود في سنن الترمذي في سنن التبويبات، هذه اللي تقرأها هي الأصول، هي القواعد. لكن أنت تريد أن واحد يكتب لك النهي يقتضي التحريم، الأمر يقتضي الوجوب، ما يكتب لك هذا، لكن هم طبقوها عملا. الإمام الشافعي كتب فناب عن الجميع، فهمتم؟ وذاك كتب فناب عن الجميع، وذاك كتب فناب عن الجميع، وهكذا يتطور العلم وينمو. فأول من كتب، هذا معنى واضعه وليس منشئه، انتبه. علم أصول الفقه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنه، بل شو اسمك الشيخ؟ سلطان. اللغة العربية قبل الشرع ولا بعد الشرع؟ خلوه يتكلم. اللغة العربية قبل الشرع ولا بعد الشرع؟ قبل الشرع. إذن هم كانوا يعرفون العام ولا لا؟ كانوا يعرفون المطلق، جاوبني. إذن يعرفون، واضح ولا لا؟ طيب ما الذي كانوا يجهلونه؟ الشرع نفسه، القرآن نزل فهموا، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فهموا، كيف فهموا؟ اعمال القواعد التي كانت ايش عنده، او لا؟ طيب فهو موجود، ولذلك لا تاخذ تتوهم ان علم اصول الفقه ليس موجودا، انشئ، لا، لم يستحدث، وانما اخرج من سطور ولا صدور، ايوه، فكتب دون ويقرا ويشرح ويفهم. طيب اذن واضعه هو الامام الشافعي رحمه الله بلا منازع، وان قيل ما قيل، لكن كونه هو الذي كتب الرساله، والرساله رسالتان، رساله لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله لما التقى معه وناقش او تكلم في بغداد، واعجب به الامام احمد رحمه الله عليه، فطلبوا من ان يكتب لهم رساله، فكتب لهم رساله وضاعت من الامام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عليه. فلما استقر الشافعي في مصر كتبوا له ان اكتب لنا فقد ضاعت، فكتب الرساله هذا التي بين ايدينا. طيب فكلهم، أعني الأئمة رحمة الله عليهم، عندهم علم بأصول الفقه، لكن بعضهم اكتفى وجعله في صدره وطبق في فقهه وفي تأليفه وتصنيفه، وآخر أبرزه وأفرده وليس عيبا. فمن أراد أن يفرق بين الأئمة ويطعن في هذا في هذا في هذه الحالة فهو مسيء إلى نفسه. طيب ما حكم هذا الفن؟ حكم تعلمه للمجتهد فرض عين، للمجتهد فرض عين، إذا أراد أن يجتهد فهو فرض عين في حقه، أما لسائر الأمة فهو فرض كفاية. طيب ما ما مسائل هذا العلم؟ ما مسائل هذا العلم؟ مسائله هي أو مباحثه التي يلتزمها المجتهد، هذه مسائله، فتأخذ عنوان كبير الأمر يقتضي الوجوب، ثم تأتي فيه تفصيلات، هل يقتضي الفورية، هل يقتضي التراخي، هل يقتضي التكرار العام، هل يخص أو المطلق، هل يقيد أو لا. ويستفيد من هذه الأمور هو المجتهد الذي يستفيد منها ويعمل هذه الأمور. طيب، شرفه وفضله هو يشرف العلم بشرف المعلوم، يشرف العلم بشرف من؟ المعلوم. وهذا علم خادم لأن تفهم مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا، ويدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قرأت هذه المقدمة الأولى في الورقات، نأخذها بعون الله عز وجل. وفي الحقيقة ما أدري، أنا كنت يعني معد في الذهن أشياء، لكن أشعر أن الوقت يلحق بنا، إلا إن ما إن ارتضيتم أن نجلس إلى الفجر فلا بأس. طيب، هذه المقدمة، قال الجويني رحمه الله: هذه ورقات تشتمل، سماها ورقات، ورقات حتى جمع، ها جمع قلة حتى يشجعك، أما سأكتب مجلدا تعجز عن حمله ها فتقول أنا وش أبي في هذا، يعني متى خلصه؟ لكن قال لك رحمه الله ورقات، خففها على نفسك، ها فهي جمع إيش؟ قلة، الهدف منها تشجيع النفس وتحفيز الطالب لأن ينتهي من هذه الورقات، وهي فعلا ورقات لكنها فيها أمهات المسائل، فيها أمهات المسائل من علم، هو علم رحمه الله. قال: تشتمل على معرفة فصول. أنتم تعرفون الآن في عندنا كتاب وعندنا باب وعندنا فصل، فأعظمها وأكبرها ماذا؟ كتاب. أقل منه ماذا؟ باب. وأقل من الباب فصل، واضح؟ والفصل لأنه ينفصل عن غيره، فكان يقول فصول، وأيضا قليلة فصول، فتتشجع لتنهي هذا الشيء فتنتهي من الفصل الأول وتنتهي من الفصل الثاني. طيب، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. شوفوا يا مشايخ، شوفوا، محمد، اسم محمد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، محمد اسم مفرد، واضح؟ علي، صالح، سالم، واضح؟ فهذا علم، قد يكون الاسم مركب من جزئين، مركب من جزئين، لا تستطيع، يسمي أهل العلم إذا كان العلم من لفظ واحد يسمونه علم، هذا علم على هذا الفن، إذا كان الفن يتكون اسمه من مركب من لفظين أو أكثر فيحتاج أنك تتكلم عن كل لفظ على حدة ثم تستخلص المعنى من هذين اللفظين، واضح؟ فنتكلم على باعتباره مركبا، باعتباره ماذا؟ مركبا. طيب، فهو مركب من كم لفظة؟ يلا يا أخوة، من كم؟ من لفظين، وهي أصول، ومع أن أصول جمع فهو لا يريد يعني أن المركب اللي هو يعني به أنه لا يوازي التثنية والإفراد، لا، وإنما هو من جزئين، وقد يكون أحد هذين الجزئين جمعا. واضح؟ طيب، أصول الفقه، فنأخذ هذه اللفظة معي يا مشايخ، نأخذ اللفظة الأولى أصول. في كل فن إذا أخذت اللفظة فتحتاج إلى تعريفها من حيث اللغة، وتحتاج تعريفها من حيث إيش؟ الاصطلاح. فنحتاج إلى أن نتكلم عن معنى أصول الفقه، فالأصول نتكلم عنها من حيث اللغة والاصطلاح، والفقه من حيث إيش؟ اللغة والاصطلاح. ثم إذا فرغنا من هذه نستخلص المعنى لهذا الاسم المركب، ما تعريفه؟ واضح؟ طيب، فنقول بعون الله عز وجل، ها، الفقه، شوف يا مشايخ، الفقه يعني يتكلمون فيقولون الفقه الفهم، الفقه الفهم، انتبه معي، الفقه الفهم. ما مثاله في الشرع؟ ماذا قال الله عز وجل؟ ها؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم. فالفقه بمعنى الفهم، فقه الرجل أي فهم، وتفقه أي أصبح فقيها، أو يعني تعاطى علم الفقه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن؟ لعبد الله بن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن هو ليس بمعنى الفقه الذي جاء في الآية، واضح؟ لأن ذاك مطلق الفهم، مطلق الفهم. وهنا لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه فيش في الدين، إذن هنا بمعنى خاص، بمعنى إيش؟ خاص، فقه في الدين، فقه في الدين. ولهذا يقول بعض أهل العلم أن الفقه بمعنى مطلق الفهم، وبعض أهل العلم يقولون إن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه. فهمتم؟ الفقه من حيث اللغة فهم مراد المتكلم من كلام. ولهذا يا شيخ ما يجيك أحد يقول أنا فقهت أن الأرض تحتنا والسماء فوقنا، لو جاء يقول أنا فهمت قل له هنيئا لك هذا الفهم، ها؟ يعني لكن ولهذا الأمور الواضحة الجلية في دين الله عز وجل التي يحسنها العامي والعالم لا ميزة لأحد على الآخر. العامة لا يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق، وأنه المتفرد بالعبادة، وأنه مستحق العبادة أو لا، وأن الصلوات المفروضات كم، يلا، وأن الله عز وجل افترض علينا كم شهر نصوم صوما، ما هو شهر ماذا؟ رمضان. هذا يعلمونها العامة والخاصة، يعلمون، لكن لا ميزة في هذا الفقه والفهم. إذن نحتاج إلى أن يكون فقها ينفرد به من يستنبط، فيكون هو الفقه المراد لا مطلق الفهم. وهذا اختيار لبعض أهل العلم منهم ابن القيم وغيره، اللي هو أن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا من الأهمية بمكان. لو فقه هذا له مرامي وله معاني عظيمة جدا، نقولها لك يا شيخ، نقولها. طيب اسمع، الكلام ما الحكمة؟ ما الحكمة من الكلام؟ الآن أنا أتكلم به، ما الفائدة من كلامي؟ أنك إيش؟ تفهم، أنك تفهم هذا الكلام الذي يقال أو لا. ولذلك إذا كان في واحد نائم بجنبك وأنت تقول له قصة أو تقرأ عليه تفسير، ماذا يقال عنك؟ في خلل في العقل يعني أو لا، لأنه ما يفهم، نائم، إذن افهموا هذا الكلام، ترى من الخطورة بمكان. لما تقول الهدف أو الحكمة أو العلة أو الحكمة من الكلام أن يفهم الخطاب حينما تخاطب شخصا، ألا تريد أن يفهم ماذا تقول؟ إذن فيه ماذا؟ فيه متكلم، وفيه متكلم معه، وفيه كلام، وفيه مضمون كلام، واضح؟ واضح؟ فيه متكلم، وفيه متكلم معه، وفيه كلام يصل، يحمل مضامين. إذا فقه وفهم قيل فقيه. ولذلك أنت تفهم من أبيك ما لا يفهم غيرك، مجرد أن يحرك يده تفهم ماذا يريد أو لا، فأنت فقهت وغيرك ما فقه ماذا تريد. فأنت الحين فقيه متخصص بأبيك، فإذا أصبحت تفقه مراد الله ومراد رسوله معناه أنك نظرت إلى هذه الأمور الأربع، فالمتكلم هو الله، والمبلغ عنه هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنت مبلغ لكن مبلغ بكلام وشرع، هذا الشرع له فيه مضامين، فيه معاني يريد منك. أقم الصلاة، يعني صلي صلاة تقام على وجهها. فالذي قال فالفقه هو فهم مراد المتكلم يشير إلى هذا المعنى، يشير إلى هذا المعنى، لأن الناس لا تتمايز إلا في دقائق الأمور، أما الأمور المستوية التي يشترك فيها العالم وغير العالم معي أو لا، هذه لا ليس فيها ميزة بمعنى أنك تميزت على العالم الفلاني، لا، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهمتم؟ يعني أكثر فهما واستنباطا، فذاك عنده من الفقه، لكن ذاك عنده أعظم منه. فإذا جاء الخبر وهذا راويه، الراوي فهم منه أشياء والتي سمعها أشياء أخرى، وفوق كل ذي علم عليم. طيب، هذا من حيث إيش؟ من حيث إيش؟ اللغة. طيب، فالأصول معذرة، تكلمت عن الفقه قدمت على الأصول، لا بأس، نعود مرة أخرى على الأصول. الأصول جمع أصل، والأصل من حيث اللغة ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، فتقول أصل الدار أي أساسها، والشجرة تراها فيها أغصان وفيها ثمار، ولها أصل في الأرض، كما قال الله عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فكذا أصول الفقه والفقه، واضح؟ فالأصول جمع أصل، والأصل من حيث اللغة ما يبنى عليه غيره. طيب، ومن حيث المعنى اللغوي أو الشرعي الاصطلاحي يتكلم عنه العلماء بمعاني كثيرة، منها أنهم يقولون الدليل، الدليل يطلقون الأصل ويريدون به ماذا؟ الدليل. فيقولون: ما أصل تحريم الخمر؟ أي ما دليله؟ فلا بد أن تتلو قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، معذرة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، واضح؟ طيب، ما أصل تحريم الميتة؟ أي دليلها، اذكر الدليل، فتقول ماذا؟ حرمت عليكم الميتة، واضح؟ إذن الأصل يطلق ويراد به ماذا؟ الدليل. طيب، الأصل يطلق ويراد به القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة. فيقولون الميتة الأصل فيها التحريم، الأصل فيها التحريم، حرمت عليكم الميتة فالأصل فيها التحريم إلا لمضطر، فإباحتها للمضطر على خلاف الأصل، بمعنى على خلاف القاعدة المستمرة. فالخبث الذي في الميتة موجود حينما يأكله المضطر، يعني لم يرتفع الخلل، هذا معنى أن الأصل فيها أو أن القاعدة المستمرة. طيب، تطلق أو يطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، وهذا يبحث في القياس. فالقياس أركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة. فهنا الأصل يقابله ماذا؟ الفرع، فلأنه يبنى عليه جعل المقيس عليه أصلا. ويقولون الراجح بين الأمرين، الراجح بين الأمرين، فإذا تعارضت الحقيقة والمجاز قدمت إيش؟ الحقيقة، لأنها هي الأصل. واضح؟ طيب، الفرع هو مترتب على ماذا؟ على الأصل. فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. فالأب أصل لابنه، والابن فرع عن أبيه. طيب، وفروع الفقه مبنية على ماذا؟ أصول، الأصول. واضح؟ طيب، الجزء الثاني تكلمنا عنه وهو ماذا؟ الفقه، وكما قلنا بعضهم يقول هو الفهم، وبعضهم يقول إيش؟ فهم مراد المتكلم من كلامه. طيب، وقلنا أن أولى الأقوال أن الفقه أخص من مطلق إيش؟ الفهم. طيب، والاصطلاح، الفقه من حيث الاصطلاح، الفقه من حيث الاصطلاح، طبعا هناك الدليل سيأتي إن شاء الله الحديث عنه. إذا أردت أن تعرف الدليل بمعنى الاصطلاحي ستقول هو المرشد. ومن حيث الاصطلاح ما يتوصل بالصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. طيب، الفقه ما هو من حيث الاصطلاح؟ ومعرفة الأحكام الشرعية، كما ذكر الجويني رحمة الله عليه، قال ماذا؟ هي معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الفقه ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها ماذا؟ الاجتهاد. الأحكام الشرعية قد تعرف بدليل قطعي واضح يستوي فيه العالم والعامي، فليس هذا الذي يعنيه في الفقه، وإنما يعني به ماذا؟ الأدلة التي طريقها إيش؟ الاجتهاد، التي طريقها إيش؟ الاجتهاد. هذا هو الفقه، لأن الفقيه يبحث في الأدلة الجزئية، والأصولي يبحث في الأدلة الكلية. فالأصولي يبحث عن الأمر، عن النهي، عن العام، عن الخاص، لكن الفقيه يأخذ أقيم الصلاة، يقول يستفاد منها وجوب إقامة الصلاة، فيتعامل مع الدليل الجزئي. ها؟ طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ماذا بقي من المتن؟ أيوة، الأول ماذا بقي؟ انتهينا منه ولا باقي فيه أشياء؟ انتهينا منه؟ طيب، تفضل.
قال رحمه الله: أنواع الحكم والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه.
طيب طيب لما انتهينا من الحديث عن أصول الفقه باعتباره ماذا؟ مركبا إضافيا، فأصول والفقه، فقلنا الأصول من حيث اللغة ما يبنى عليه غيره، من حيث الاصطلاح ذكرنا كم؟ 4. الدليل إيش؟ القاعدة المستمرة، بعد الفرع المقيس عليه اللي هو الفرع أو الأصل الذي في مبحث القياس، والراجح من الأمرين. طيب ما هو المعنى المراد هنا في التعريف باعتباره مركبا؟ ما المعنى الاصطلاح الذي يناسب ما نحن فيه؟ الدليل. واضح معي يا أخوة؟ طيب عندنا أصول الفقه، أصول معي أنا أريد أن أشوفك تطبق ولا ما تطبق. عندنا أصول الفقه، علمنا أصول جمع أصل، والأصل من حيث الاصطلاح هو دليل. طيب انزع لفظة أصول وضع بدلا منها ماذا؟ هذا مفرد لكنه اجعله جمع، أدلة الفقه. واضح؟ أدلة إيش؟ الفقه. هذا باعتباره ماذا؟ مركب. باعتباره ماذا؟ مركب. فتقول أدلة الفقه، هذا هو أصول الفقه، أدلة الفقه باعتباره ماذا؟ مركبا. طيب في التعريف في الفقه ماذا عرفه رحمه الله؟ ماذا قال؟ الأدلة الشرعية التي طريقها الأدلة الشرعية أو الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية. فحينئذ لا بد أن نتكلم عن الفقه باعتباره مصطلحا، والفقه انتهينا منه من هذه اللغة، وهو قد عرفه رحمه الله بقوله ماذا؟ إيش؟ معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. معرفة، ما المراد بالمعرفة؟ بعضهم يقول معرفة وبعضهم يقول العلم، وأنت خليك ريحي شوي. فالمعرفة قد تنتقل فتكون علما يقينيا، والعلم منه ما هو مقطوع به ومنه ما هو غالب الظن، ومنه ما هو إيش؟ غالب الظن وليس ظنا، وإنما غالب الظن. وفيه فرق بين مطلق الظن والظن الراجح أو الظن الغالب. واضح؟ فالظن يرتقي الشمس قبل أن تطلع، ألا ترى أن الأرض بدأت تسفر؟ هل ضوءها ورؤيتك فيها نفس حينما ترى بزوق قرص الشمس؟ أيهما شد؟ عند البزوق. طيب ارتفعت قليلا، أجيبه، خرج القرص اشتد، لكن لا زال فيه قوة إلى أن تصبح الشمس في كبد السماء، ليس بينها وبين الأرض قطرة ولا غيم ولا كذا، فتكون قد بلغت الذروة. فهل يستوي أن ترى قبل طلوع الشمس على لحظة طلوعها إلى أن تستوي في كبد السماء؟ لا تتمايز هذه عندك، ولا هي درجات؟ درجات، الحمد لله. وأن تقول الخبر ينقسم إلى ماذا؟ لا ليش يعني، هو لقنك أنت، كنت بتجيب، ليش تركت اللي أنت أريد أن تقوله؟ أكيد والله جيد، أنا أجل أخطأت في قراءة ما بين عينيك، قلت يمكن أنك تقول أحد ومتواتر، أنا نقول خبر متواتر وإيش؟ أحد، هو متواتر يعني واحد، بعدين اثنان، ثم يلا 4 5 إلى أن. هل الذي أفادك الأول مثل ما أفادك الذي لو تقول خلاص لا مزيد، لا ينكرها إلا مكابر، يستوون؟ هذا كله يسمى علم، هذا كله يسمى علم. فخص العلم بمعنى الذي لا يحتمل النقيض أو بمعنى القطع، هذا اصطلاح خاص عند المتكلمين، أما عند أئمة الإسلام فهم يقولون العلم منه ما هو غالب ظن ومنه ما هو مقطوع به أو يقين، ما بين هذا وذاك درجات لا يعلمها إلا الله. واضح؟ فإفادة دليل ليست كإفادة دليلين، وشاهد واحد ليس كشاهدين، وأربعة ليست كشهادة واحد، ومئة اللي يستوي عنده شهادة مئة وواحد هذا لا يناقش ولا يتكلم معه. ليه؟ لأنه خلل، عنده خلل في التصور، عنده خلل في الفهم، هذا فطرة ضرورة لا يمكن أن تدفع. طيب، إذن هي إيش؟ معرفة إيش؟ ها؟ الحكم الشرعي. إذن نحتاج إلى تعريف الحكم والشرعي من حيث اللغة والاصطلاح. الحكم الشرعي إضافة الشرعي إلى الحكم يخرج إيش؟ الحكم غير الشرعي. كان يخرج الحكم اللغوي أو الحكم العقلي أو الحكم العادي أو العرفي. واضح؟ طيب، والحكم، الحكم من حيث اللغة يطلق ويراد به المنع، المنع، ولهذا يسمى القاضي قاضيا حاكما. لما؟ لأنه يمنع أن يظلم بعض الخصوم البعض الآخر أو بعضهم الآخر. واضح؟ وسميت حكمة الفرس حكمة لأنها توضع في فكيها فيجذبها الفارس فيمنعها عن الجري، يمنعها عن الجري. فالحكم بمعنى المنع وبمعنى القضاء وبمعنى الإحكام والإتقان، وهي معاني كثيرة ومعروفة. طيب، التي طريقها الاجتهاد قلنا صفة للمعرفة، صفة للمعرفة، والمعنى التي طريق ثبوتها وظهورها الاجتهاد الذي هو بذل الجهد أو الجهد لإدراك حكم شرعي. واضح؟ طيب، وأما ما طريقه القطع مثل الصلاة واجبة والصوم واجب والربا محرم والأمهات محرم نكاحها، فهذا إيش؟ مقطوع به. فهذه مسائل قطعية يشترك في معرفتها العامة والخاصة، وليس الحديث فيها، وإنما الحديث في الفقه الذي ينفرد به أهل الرأي والاستنباط. فالفقه بهذا التعريف لا يتناول إلا فقه المجتهد ولا يدخل مع فقه المقلد، لأن المقلد أخذه من غير معرفة دليل قائله. طيب، فكون تكون الخلاصة النهائية لأصول الفقه أدلة الفقه. التعريف الثاني لأصول الفقه وهو باعتباره علما على هذا الفن، بمعنى أن هذه الكلمة الشيخ عبد الله، عبد الله، لو قلت عبد وقلت الله، عبد لها معنى؟ ها الشيخ والله له معنى آخر. فلما قرنت بينهما وأضفت كل منهما إلى الآخر أعطى معنى إيش؟ معنى إيش؟ آخر، معنى آخر. واضح؟ أيوة. فأصبح هذا مثل لفظة عبد الله كأنها لفظة واحدة، هذا معنى لما جعل علما، لم ينظر إلى التركيب وإنما نظر كأنها كلمة إيش؟ يلا يا شباب، كأنها كلمة واحدة. فأنت تعرف أصول الفقه كأنه كلمة واحدة في هذا الموطن، هذا باعتباره علما. أما باعتباره مركبا فلا بد أن تنزع هذه الكلمة وتعرفها من حيث اللغة والاصطلاح، وتنزع الكلمة الأخرى فتعرفها من حيث اللغة والاصطلاح، ثم تجمع بين المعنيين الاصطلاحيين المناسبين لكل منهما، فينتج تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا. واضح؟ طيب الأحكام الشرعية تكلم عنها وذكرها، قال منها الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل، والمراد بالأحكام هنا الأحكام الشرعية. واضح ولا لا؟ يعني لا مطلق الأحكام، وإنما يتكلم عن الأحكام الشرعية. طيب ما هو الحكم الشرعي؟ هو يقول معرفة الأحكام الشرعية. طب هذا مبحث لطيف خطير، واضح؟ الآن تتكلم ما هو الحكم الشرعي، فينظر له ها؟ يعني تكلم عنه العلماء رحمة الله عليهم، وكل نظر من جهة، لكن لا بد أن تحكم النظر الصحيح، وتحكم إذا تكلم الآخر تفهم ماذا يقصد، فإذا قصد المعنى الصحيح قبلنا، وإلا رددنا وبينا له خطأ ما سار إليه. فاسمعوا الله يحفظنا وإياكم وافهموا. الحكم الشرعي هو اسمع الحكم الشرعي، أن تتكلم عن الحكم الشرعي في ثلاث اتجاهات في تعريفه. في كم اتجاه؟ كم؟ ثلاثة. ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول يمثلهم الإمام أحمد رحمه الله، قال الحكم الشرعي هو خطاب الشرع وقوله. الحكم إيش؟ الشرعي. ردوا علي، الحكم إيش؟ الشرعي. عرفه الإمام أحمد بقوله هو خطاب الشرع وقوله، هذا هو الحكم الشرعي، ما أخصرها وما أجملها وما أوسع معناها. طيب الإمام أحمد لما عرف قال خطاب الشرع وقوله، ذكر خطاب الشرع ولم يكتفي بخطاب الشرع بل قال وقوله. ما فائدة العطف؟ بعض أهل العلم يقول للتأكيد، خطاب الشرع وقوله، وبعضهم يقول هو تأكيد من باب عطف العام على الخاص، فكل خطاب هو قول، وليس بالضرورة أن يكون كل خطاب كل قول خطابا. شو اسمك الشيخ؟ ارفع صوتك. أبو بكر رضي الله عنه وعنك وعن من تسميت باسمه. اسمع يا أبو بكر، أنت الحين تتكلم معي، فبيني وبينك خطاب، أما أنا أتكلم هكذا فأنا أقول قولا، فالخطاب يوجه لمخاطب، أما القول فليس بالضرورة أن يكون متجها إلى مخاطب، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهمتم؟ طيب فنقول هو من باب عطف العام على الخاص، لأن كل خطاب قول وليس كل قول خطابا. إذ الخطاب، اسمع أبو بكر، إذ الخطاب هو توجيه الكلام إلى الغير، سواء كان لقصد الإفهام أو غيره، يمكن يوجه ليفهم ويمكن يوجه ليلغز، يلحم به لأمر ما بينه وبينه، ولا يفهم الآخر. فتوجيه الخطاب للغير هذا أخص من مطلق القول، فكل خطاب يكون قولا ولا عكس، لأن القول يكون خطابا وغير خطاب. طيب، والمراد بالخطاب في التعريف هو كلام الله. انتبه، ما المراد بخطاب الشرع؟ هو إيش؟ كلام الله عز وجل، كلام الله حقيقة، اللفظ والمعنى، أي لفظه ومعناه هو الخطاب، لفظه ومعناه هو الخطاب. الشيخ ها؟ ارفع الصوت يا عبد المطلب. لو لم ينزل الله عز وجل أقم الصلاة، ما نزلت هذه الآية؟ نعلمها؟ ما نعلم. نزلت أقم الصلاة، أليست هي كلام الله؟ ها؟ هي خطاب الله. جاءنا الخطاب، نفقه الخطاب، لكن إذا لم ينزل الخطاب، لم يتكلم الله عز وجل به، لم يأتي الدليل، واضح؟ أو لا؟ أن تبحث عن حكم مسألة، مش تبحث عن إيش؟ عن دليل، اللي هو خطاب الله، اللي هو كلام، تبحث عن آية أو عن حديث، واضح؟ طيب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، اسمعوا اسمعوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: القرآن كلام الله كله، افهم، القرآن كلام الله كله لفظه ومعنى. وقال أيضا: القرآن لفظه ومعنى كلام الله تعالى. وقال أيضا: القرآن كلام الله تكلم به بلفظه ومعناه بصوت نفسه. وقال أيضا رحمه الله: فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه سمعه منه جبريل وبلغه عن الله إلى محمد، ومحمد سمعه من جبريل وبلغه إلى أمته، فهو كلام الله حيث سمع وكتب وقرئ، كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال في موطن آخر رحمه الله: الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله تعالى على من اتبعهم وذم من اتبع غير سبيلهم، وهو ما هو؟ أن القرآن الذي أنزله الله على عبده ورسوله كلام الله تعالى، واضح؟ وأنه منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ، وأنه كما قال: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. فهذه الجملة ليست مني، هذه النصيحة الحين، فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب، واضح؟ نصيحة ما بعدها نصيحة ولا وراها تعليق. فالحكم هو نفس خطاب الله تعالى، فهمتم؟ وشو؟ لا ما قلت، أنا ما تكلمت بشيء، أنا أقول واسمع. فالحكم هو نفس خطاب، هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب مثلا هو نفس قول الله تعالى أقم الصلاة، نفس اللفظ أقم الصلاة هو الحكم الشرعي. طيب، فعندنا ثلاثة أمور، كم عندنا عبد الله؟ كم عندنا؟ ثلاثة أمور. إيجاب، أخيكم ما أدري حط ورقة أبى أشوفها، يعني كان يقول ترى الوقت قرب والناس بيتصلي، كل اللي عندي إن شاء الله بيصلون، لو أقمت أقمنا ما أظن يعني. سكر آخر. طيب، فعندنا كم؟ عندنا كم عشان نختم فيها إن شاء الله؟ عندنا كم؟ ثلاثة أمور: إيجاب ووجوب وواجب. هذه أنا أجد بعض طلبة العلم يضيق صدره يقرأ في كتب الأصول وما يميز إيجاب وجوب واجب، ومرة يضبطها ومرة يضيع. ها تضبطه الحين تروح الإشكاليات إن شاء الله كلها، حتى تعرف من أين منطلق هذه الإشكالية، من أين جاءت. ها طيب، عندنا كم يا شيخ؟ ثلاثة. الأول إيجاب وجوب، رتبها كذا: إيجاب وجوب واجب. طيب، فبالنظر إلى نفسه، ها، إلى ذاته التي هي صفة الله يسمى إيجابا، يسمى إيجابا، الذي هو أقم الصلاة. فتقول أقم الصلاة هي إيجاب، الإيجاب أقم الصلاة. وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا. شفت الشيخ؟ لو لم تنزل هذه الآية أقم الصلاة ما علمنا أن هذا هو كلام الله، تكلم الله عز وجل فقال لنا أقم الصلاة، فهذا إيجاب، هو الدليل، لو ارتفع هذا ارتفع الدليل. واضح؟ لأنك تقول أستدل، أستدل بيش؟ ها، بالكتاب، الكتاب هو كلام الله، فأنت تقول الدليل الكتاب بمعنى كلام الله، فالآية أقم الصلاة هي الإيجاب. ماذا تفهم منها؟ ماذا دلت؟ ما معناها؟ اللفظ هذا هو أقم الصلاة، ما معنى هذا اللفظ؟ وجوب إقامة الصلاة. إلى الآن ما جينا لفعلك، ففعلك واجب، فواجب صفة للفعل، صفة إيش؟ لفعلك أنت. فبالنظر إلى ما تعلق به هو فعل المكلف ويسمى وجوبا، يعني إذا نظرت إليه وأضفته وأسندت إلى شيء اختلف عما لو أسندته إلى شيء آخر. نختم لكم بقراءة سريعة من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تسمح لنا؟ كم بقى لنا؟ خمس دقائق فيها بركة. طيب، الإيجاب، الإيجاب اسمعوا معي يا شباب، الإيجاب ذات الخطاب، ذات إيش؟ الخطاب. والخطاب هو كلام الله، هو الحكم الشرعي، واضح؟ فباعتبار مصدره هما الإيجاب والوجوب، باعتبار المصدر هو الله عز وجل الذي صدر هذا القول منه، فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. ففيه إيجاب هو أصله ومصدره اللفظ، ووجوب معناه، والإيجاب والوجوب من كلام الله عز وجل، لفظه أقم الصلاة، معناه وجوب الصلاة، لفظه ومعناه كلام الله. فهمتم؟ طيب، فالإيجاب والوجوب وصف للخطاب نفسه، والإيجاب باعتبار المصدر، والوجوب باعتبار مدلول الخطاب، لأن مدلول الخطاب هو داخل في مفهوم الخطاب، لأن الخطاب المراد به اللفظ والمعنى، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم ومن سار على طريقتهم. أما الواجب فهو صفة الفعل المكلف منفك عن النص تماما، ففعلك لك. ونظر الأصول هو في الأدلة ولا علاقة له بأفعال المكلفين. وموضوع أصول الفقه الأدلة الإجمالية، وموضوع الفقه أفعال العباد المكلفين. ولذلك يقال زيد صلى، زيد صلى أي فعل واجبا، صلى أي فعل واجبا. ولا نقول زيد صلى فعل إيجابا أو وجوبا، فهمتم؟ طيب القول نقول زيد يفعل الواجبات، يفعل الواجبات ويترك المنهيات، ولا نقول يفعل الإيجاب والوجوب، لأن هذا لا يفعل، إنما تفعل الصلاة التي هي واجبة. إذن الصلاة فعل المكلف فتوصف حينئذ بكونها واجبا، وأما الإيجاب والوجوب فهذان وصفان للكلام ذاته. إذن فرق بين النوعين، فالمتعلق هو الإيجاب، والمتعلق به هو فعل المكلف، ولكل منهما اسم خاص يختص به دون غيره. والمراد، ما المراد بمعنى يتعلق؟ أي يتجه، أي اتجه إليه الخطاب. والمراد بتعلق الخطاب بالشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل أو مطلوب الترك أو مأذونا فيه. ويراد بالتعلق الارتباط. فخطاب الله تعالى قد يرتبط بفعل المكلف وقد يرتبط بغيره. فالحكم الشرعي في الاصطلاح هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو طلبا، هذا تعريف جمهور الأصوليين. ذاك تعريف من؟ الإمام أحمد. وأما الفقهاء فيعرفون خطاب أو الحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع، مدلول خطاب الشرع. نقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.